Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية من راديو وتلفزيون دبنجا. في هذه الحلقة سعداء ويسعد الجميع أن نلتقي بالأستاذ المحامي والناشط الحقوقي المعروف عبد المنعم أبو تفة. أستاذ عبد المنعم، أهلا بك في ملفات سودانية في دبنجا، وكل سنة وإنت طيب.
مرحب بك وشكرا جزيلا، وكل عام وأنتم بألف خير، وكل عام وأهلنا في دارفور في السودان وفي مخيمات النزوح واللجوء كلهم بألف خير إن شاء الله. وإن شاء الله يعني السنة الجاية يعني يكون حالنا أحسن من اليوم، ربنا يخرج علينا إن شاء الله ويفوج على الشعب السوداني ويقيل دارفور من أسرتها بإذن الله.
أستاذ عبد المنعم، يمكن من المشاكل الآن الناس بتكلم عنها يعني الأوضاع في دارفور والأوضاع في السودان. صحيح أنت لما الناس لما يقروا الأحداث ويقروا الأوضاع العامة للسودان أو يقروا أوضاع دارفور لا تقرأ بمعزل عن أوضاع السودان العامة، كده في نظرة فاحصة وإنت كزور ناشط وحقوقي وكده، يعني كيف تقرأ الأوضاع؟ يعني لما نقول الأوضاع نقصد بها الأوضاع السياسية وأوضاع حقوق الإنسان وأوضاع الحياة العامة في السودان ودارفور.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شوف، قضية السودان وقضية دارفور يعني هي قضايا متلازمة ما بين المركز والحامش، كويس؟ قضايا متلازمة. يعني لما نتكلم عن قضية السودان، قضية السودان أكيد أثرها المباشر على كل السودان بكل أقاليمه، ولما نقول قضية دارفور أكيد قضية دارفور باعتباره إقليم مهم في السودان، وباعتبار علاقة التحميش اللي تربط بين المركز والحامش، هذه أيضا قضية دارفور بيكون لها أثر في القضية السودانية. وبالتالي أنا في تقديري الرؤية الصحيحة لقضية دارفور إنه أزمة السودان في دارفور، يعني هذه الرؤية الصحيحة. لأنه قضية دارفور هي قضية سودانية في المقام الأول، وبالتالي لا يمكن النظر لقضية دارفور بمنظر عن قضية السودان الكلية. وأما قضية السودان كسودان يشمل دارفور وكل المناطق السودانية، فهذه قضية شاملة وقضية يعني الكلام فيها كثير، جوانبها كثيرة ومتعددة. ولكن لما نتكلم عن الجانب الحقوقي نجد أن حقوق الإنسان والحريات منتهكة تماما في السودان، يعني كل الحقوق المنصوص عليها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وكل المواثيق، حقوق الإنسان الاقتصادية والمدنية وكل المواثيق الدولية كلها منتهكة في السودان تماما. أما في دارفور الانتهاك وصل لمرحلة الجرائم الكبرى ضد الإنسانية، بما في ذلك الجرائم التطهير العرقي، كان هذه اتهامات موجودة وموجهة من المحكمة الجنائية الدولية. هذا هو الوضع الحقوقي في دارفور وفي السودان، وارتباط قضية دارفور بقضية السودان الكبرى من ناحية حقوقية.
أستاذ عبد المنعم، أزمة دارفور يعني مرت بمراحل كثيرة، صحيح هي من نشأتها من انطلاقة الأزمة ومن بداية الأزمة في 2001 و2002 و3 وحتى الآن في 2015، يعني الأزمة ما راوحت مكانها، يعني نفس القتل، نفس الممارسات، نفس المخالفات، نفس التجاوزات، بل ازدادت ونمت وكده. في تقديرك يعني شنو الجديد الآن يمكن أن يقدم حتى أنه الناس يعني يقيلوا هذا الإقليم من عسرته؟
والله شوف، نحن لما نجي نتكلم عن ما يقدم، قبل ما نتكلم عن ما يقدم لازم نعرف ليش وصلنا لهذه المرحلة، يعني شنو هي الأسباب الأساسية نعم. إنه قضية دارفور من 2001 حتى الآن تراوح مكانة دون حلول جذرية ودون الوصول إلى سلام عادل وشامل في الإقليم. أنا في تقديري يرجع السبب الأول لانعدام إرادة الحل العادل من الحكومة السودانية. نمبر ون. وهذا أدى إلى تأزيم المواقف وأدى إلى تفتت الحركات، وأيضا الحكومة المركزية لها دور في تفتت الحركات وانقسام الحركات، وفي النهاية ضعف الحركات المسلحة وفقدانها البعد الجماهيري. يعني كان بداية القضية كانت الحركات هي مصدرة للقضية وكانت الناس الجماهير خلف الحركات. الآن بمرور الزمن أصبح حتى الحركات أصبحت الآن لا تمثل شيء بالنسبة لقضية دارفور، يعني هي تمثل جانب صراع مسلح، ولكن جانب أنه تصل تكون جزء من الحل بشكل شامل هذه أصبحت مشكلة جديدة. لأنه ما قبل اتفاق الدوحة كان المعول على الحل السلمي أنه يتم عن طريق الحركات، ولكن الآن حتى الحركات الموقعة على آخر اتفاق سلام هي في نفسها صار ما بينها انقسام، يعني وهذا من أسوأ المسائل. ولذلك القضية يعني تحولت من هي قضية إقليم وقضية كان المنافسته الأول بتاع حركة التحرير واضحة، كان يعني القضية تغيرت أصبحت بدل هي قضية دارفور قضية إنسان قضية منطقة، أصبحت الآن هي صراع في الكرسي، بقت قضية كراسي، بقت قضية بتاعت قسمة سلطة. يعني الحلول بقت قائمة على مين يقسم ومين يأخذ منصب ومين يأخذ منصب الثاني، هذا أصبح الصراع. والصراع في هذا الحدود معناها ده ابتزال للقضية غير مفيد بالنسبة للقضية، في النهاية عبارة عن مصالح تحققها الأطراف المتصارعة، أما المواطن ما بيستفيد حاجة، حتى الموجودين في المعسكرات النازحين ما مستفيدين من المسألة كلها. ولذلك المسألة تعقدت بشكل أكثر. وفي تقديري أنه الحلول لابد من تجاوز كل الرؤى السابقة التي جربت وفشلت، يعني كل طرق الحلول اللي جربت في السابق كلها فشلت، يعني اتفاقيات ثنائية اتفاقيات جزئية مع حركات مسلحة ما عادت تحل المشكلة. يعني أنا في تقديري الحل للمستقبل لابد من يعني وجود أو لابد من تولد يعني الانتلجنسية، لازم تخرج، ودائما القضايا المعقدة الأزمات الكبرى تولد انتلجنسية، لازم تكون في انتلجنسية تولد أفكار جديدة بطرح جديد لحل جديد.
لكن أستاذ عبد المنعم في تقديرك الحلول الجزئية اللي اتعملت، يعني سواء كان أبوجا كانت ناقصة، اتفاقيات بعد أبوجا برضه جاءت مجموعة السبعتاشر، مجموعة ناس دكتور عبد الله موسى الله يرحمه، وجاءت مجموعات يعني حركات انشطارية، وبرضه الحكومة عملت معاها تسويات. في تقديرك ليه الحكومة بتعمل كده؟ يعني ليه الحكومة يعني دار الحلول الجزئية دي مستفيدة منها شنو؟
يعني هي الحكومة مسألة الحلول الجزئية ما مسألة اعتباطية بالنسبة للحكومة، هي مسألة مدروسة بالنسبة للحكومة وتوجه استراتيجي للحكومة في كل القضايا السودانية وليس قضية دارفور بس، حتى على المستوى القومي. الحلول الجزئية تضمن للحكومة الاستمرارية في السلطة باستمرار، يعني كل ما توقع مع مجموعة دون الكل تضمن وجود لفترة إلى الأمام، يعني وجود في السلطة لفترة كويس. ولكن إذا جاء حل شامل، يعني الحل الشامل ليس من مصلحة الحكومة في بقاء في السلطة، ولذلك الحلول الجزئية هو توجه حكومي للاستمرار في السلطة وفي نفس النهج بدون تغيير، مجرد تغيير في الكراسي فقط. يعني هي لعبة كراسي بالنهاية ما تغير شيء، لا بتودي لقدام ولا بتجيب شيء لقدام، هذا هو الوضع.
أستاذ عبد المنعم في رأيك يعني هل المنافسة اللي قدمته الحركات المسلحة، المنافسة ده الآن عايز مراجعة مرة أخرى وعايز الناس يقعدوا له، ولا الحاصل شنو؟ يعني طالما الحكاية الآن انحصرت بس في الكراسي وفي السلطة، والحركات المسلحة وصلوا لدرجة أنهم زي ما بيقولوا بيتضاربوا بالبلنجات جوا المكاتب، يعني والعالم ده كله شاهد، يعني الناس دي اللي حركة قردة وتجاني سياسي اتضاربوا جوا القاعات يعني وأمام الضيوف. يعني
هو صراحة يعني للأسف يعني هذا الشيء المؤسف حقيقة. يعني أنا أعتقد بالنسبة لمنافسته الحركات، هي الحركات ليس لديها خلاف أيديولوجي ولا خلاف فكري، الخلافات هي خلافات شخصية في مسائل جزئية ليس لها علاقة بالفكر وليس لها علاقة بالأيديولوجيا وليس لها علاقة بفهم المقاومة بصفة عامة. لأنه بالنسبة لقضية دارفور أصبحت مفهومة واضحة بالنسبة لكل الحركات والطرح فيها أصبح واضح. ولكن الخلافات الموجودة ما بين الحركات هي خلافات ترجع لمسائل خاصة ومسائل شخصية وليست مسألة فكرة، ليست مسألة الفكرة الرئيسية أو المانيفستو. يعني هي ليست في الأفكار، هم متفقين في الأفكار، الأفكار مقاومة النظام بالسلاح، هذا الفكر الأساسي، والهدف هو القضاء على التهميش، هذا فكر أساسي موجود، والمطالبة بالحرية والعدالة والمساواة هذا كله متفق عليه، ولكن الخلاف هو خلاف ناتج من مسائل شخصية العدم ناتج قيادات الحركات السياسية، هنا أصبحت القضية أكبر من حجم الحركات، يعني قضية دارفور أصبحت أكبر من الطاقة الفكرية للحركة، يعني الطاقة التنظيمية أصبحت القضية أكبر منها، ولذلك لم يرتقوا لمستوى القضية. وزي ما قلت أنت آخر شيء حدث بالنسبة للخلاف ما بين سيسو وأبو قردة هذا يكشف تماما أنه حتى الآن يعني أنه مستوى الحركات المسلحة يعني أقل من مستوى القضية، يعني إحنا محتاجين لفكر أفضل، محتاجين لرؤية أفضل، محتاجين لسلوك أرقى عشان الحركات تقدر تقدم شيء. يعني
أستاذ عبد المنعم بتف المحامي والناشط المدني والحقوقي المعروف، طيب إذا كان الأمر كذلك يعني ليه الحكومة بس متعلقة بنفس الحركات؟ لماذا أهملت الحكومة يعني شعب دارفور وأهل دارفور ونخب دارفور المعروفة دي؟ يعني يعني الحكومة مصلحتها شنو في أنها يعني تعمل حلول وتعمل تسويات مع يعني شريحة محددة هي اللي حملت السلاح، والغالبية العظمى الصامتة هي خارج دائرة الضوء وخارج دائرة الحوار، بل هي يعني مبعدة تماما عما يدور في الإقليم. الحكومة مستفيدة من هذا؟
والله شوف، أول حاجة الذين يحملون السلاح لهم تأثير مباشر، يعني هناك ضغط مباشر على الحكومة من الحركات المسلحة، يعني الحركات المسلحة لما تنفذ أي أعمال عسكرية، لما تحتل أي مناطق، كويس، لما تدخل في أي معارك تباغت القوات الحكومية، هنا يكون في ضغط حكومي، ضغط واضح، وبالتالي الحكومة هي عايزة تخفف من الضغط العسكري الموجود، وبالتالي الحكومة لما تشعر دائما أنه الوضع العسكري بالنسبة لها في وضع أفضل لا تدخل في أي مفاوضات حتى مع الحركات يعني، ولكن لما تشعر بأنه في قوة في الحركات المسلحة وفي عمل عسكري قوي بتنزل وبتجلس معهم وبيتم التفاوض من خلال ميزان القوة في الأرض.
نعم.
أما بالنسبة لأهل دارفور الذين ليسوا مسلحين وليسوا حركات مسلحة،
المجتمع يعني المجتمع كله،
المجتمع المدني لا يشكل خطورة بالنسبة للحكومة، يعني المجتمع المدني ليس مكان خطورة للحكومة، وإنه الحركات المسلحة نفسها يعني هي جزء من المجتمع المدني قبل أن تكون حركات مسلحة، وهي لم تلجأ للسلاح إلا بعد أن رفضت الحكومة التفاوض مع من لا يحمل السلاح. هذا كان الأساس من الأول، يعني لما الناس كانت تفاوض في قضية الجنوب كان الناس طرحت إنها في قضية في دارفور وطلبوا إنه يتفاوضوا.
نعم.
فكان أعلى قمة في السلطة في السودان قالوا من أراد أن يتفاوض فليحمل السلاح، إحنا أن نتفاوض مع من يحمل السلاح، نحن نتفاوض مع من يحمل السلاح، وهذه واحدة من الأسباب الرئيسية اللي أدت بالشباب اللي بيحمل السلاح وأصبحوا حركات مسلحة وتقاتل الحكومة، هذه واحدة من الأسباب، ولذلك من لا يحمل السلاح لا يشكل خطورة بالنسبة للحكومة، وبالتالي الحكومة تكون عندها رغبة في أنها تتفاوض، رغم أنه في تقديري أنا يعني في المرحلة الراهنة أنه الحل لابد أن يكون بفهم جديد وبمنظور جديد، يعني لابد من
كيف ذلك يا أستاذ؟ أيوة. الفهم الجديد شنو؟ أيوة. المنظور الجديد؟
الفهم الجديد لابد من أنه أهل دارفور غير الحركات المسلحة لابد أن يكون لهم دور في الحل، يعني لابد أن مثقفي أبناء دارفور لابد أن يقودوا عمل منظم، أن يقودوا عمل منظم مدني وسياسي غير مسلح من أجل حل قضية دارفور، ولكن هذا العمل أيضا لا يمكن أن يتم في حدود دارفور، يعني لابد أن يتم في إطار قومي، ولما نقول في إطار قومي زي ما قلنا قبل أنه أزمة دارفور هي أزمة السودان في دارفور أو قضية السودان في دارفور، وبالتالي يعني أهل دارفور لوحدهم كويس لا يستطيعون حل القضية، لابد أن يكون الحل قومي، لابد من مشاركة الآخرين، ولكن لابد أن يكون مفهوم أيضا أنه أهل دارفور هم أصحاب القضية، ما في غيرهم بيقود قضيتهم، لابد هم يقودوا قضيتهم، يعني ما في شخص آخر بيقود قضيتهم، لكن هم مستعدين للآخرين أن يقوموا عن قضيتهم. فهذه معادلة صعبة.
أستاذ عبد المنعم، لكن
معادلة من جانبين.
أستاذ عبد المنعم، أستاذ عبد المنعم،
هذه المعادلة،
طيب مشاهدي الكرام، فاصل واصل الحديث. أهلا بكم في ملفات سودانية.
سعداء ويسعد الجميع أن نلتقي بالأستاذ المحامي والناشط الحقوقي المعروف عبد المنعم أبو تفة. يعني في ظل يعني 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 ضعف القدرات الذاتية لمجتمع دارفور اللي أصلا أنهكته الحروبات وأنهكته الضائقة المعيشية وأنهكته يعني يعني انعدام الخدمات الصحية وأنهكته يعني فقدان الأمن نفسه، يعني في ظل هذا يعني أيضا غياب الإرادة الحقيقية يعني، والناس لا لازم يقولوا الرؤية ذاتها التبست للناس يعني، فأنا ما شايف يعني مفاتيح الخروج تكون كيف الحكاية دي.
والله شوف، هو كل ما يتأزم الوضع كل ما يحتاج الناس أنهم يفكروا بطريقة إبداعية في الحل، يعني كل ما تأزم أكثر كل ما كان التفكير في الحل ووجود حل كان أكثر.
نعم.
يعني الآن الحركات المسلحة وصلت مرحلة قد تكون قريبة من مرحلة الإفلاس يعني.
أي لكن لك يعني الحركات بشكلها وبوضعية التعبانة دي، لكن خلاص بقت رمزية للقضية، بقت رمزية للقضية وكده، وما في شيء آخر ذاته يعني، فالفراغ ده لازم يتملي يعني. الحركات ده صحيح هم نعم،
هي الحركات هذه الحركات المسلحة لا يمكن استبعادها، لا يمكن استبعادها طالما هي تحمل السلاح، لا يمكن استبعادها. ولكن لا يمكن كمان الناس منتظر الآن 14 سنة، يعني الحركات فشلت صراحة.
نعم.
الناس تنتظر إلى متى ثاني؟ تنتظر كم سنة ثاني؟
نعم.
لابد أن يكون في عمل آخر موازي.
نعم.
عمل آخر موازي فيه ضغط على الحركات وضغط على الحكومة ومحاولة التحالف مع قوى سياسية يعني قومية.
يعني تفتكر أستاذ عبد المنعم بهذا الوضع يعني الناس ممكن يعني يقدروا يخلقوا كتلة تاريخية جديدة تصنع التغيير من خلال يعني منظمات المجتمع المدني و الناشطين والطلاب وكده يعني؟ هل احنا الان الظرف التاريخي ده بيسمح لنا اننا فعلا يعني نصنع كتلة تاريخية تكون قادرة على التغيير وقادرة انها تضع حد لهذا الذي نعيشه الان؟
والله اعتقد ممكن، اعتقد ممكن.
نعم.
ممكن، ويحتاج يعني مزيد من تضافر الجهود ومزيد من العمل الجماعي، وممكن يعني ما في شغل ممكن. وحتى يتم ذلك الوضع سيكون بهذا الشكل الا اذا حصل تغيير على المستوى المركزي، حصل تغيير على مستوى المركز وقام نظام ديمقراطي.
نعم.
ممكن النظام الديمقراطي يعني يتضمن الحل او يعني يقوم بحل القضيه تلقائيا من داخل النظام الديمقراطي، يبدو في حل، ممكن يكون في حل، يكون في سهوله الحل، لكن مع وجود النظام القائم الحل صعب.
استاذ عبد المنعم، الاتفاقيات تمت يعني كلها ادت نتائج كارثيه، يعني انتهت لنتائج كارثيه والناس كلها شافوها وشاهدوها، والحكومه الان هي يعني بتضحك في الناس، و الحكومة نفسها يعني نفس المجموعات يعني أمين حسن عمر قال لبحر بقردة أنا صنعتك يا أخي، أنا جبتك، أنا عملت ليك يعني، يعني ثقافة خطاب الكراهية يعني ثقافة الاستبداد. ألا ترى من الصعوبة بمكان الناس ينتجوا فكرة؟
والله هو بالعكس، هو هذا الوضع اللي يعني يحمل الناس إلى إنتاج أفكار، لأنه يعني موقف أمين حسن عمر والكلام اللي قاله يعني هذا بيعكس ثقافة موجودة في النظام الحاكم، يعني ثقافة الاستعلاء العرقي والديني.
نعم.
يعني هذه ثقافة موجودة، وهذه من قضايا التهميش الرئيسية.
نعم.
يعني مثلا الاستعلاء العرقي والاستعلاء الديني هذه يعني من قضايا الصدارة الكبرى المحتاج إلى حل عام على مستوى السودان حتى يجنب البلاد في المستقبل من عدم الاستقرار والحروب الأهلية المستمرة والصراعات، وبالتالي يحدث تنمية. يعني إذا لم يتم حل هذه المشكلة يعني لابد من وضع حد لمفهوم مفاهيم الكراهية، لأن الاستعلاء هو اللي بيولد الكراهية، الاستعلاء بيولد الحقد والحقد المضاد. فما لم يعني يتطور الفهم ويصبح فهم المواطن السوداني على أساس أنه المواطنة هي الأساس للحقوق والواجبات، وفهم المواطنة أنه أي إنسان سوداني له كل الحقوق كما لأي مواطن سوداني آخر، وبالتالي الناس تتجاوز النظرات الضيقة القائمة على الهويات الفرعية. يعني تبقى الهوية الرئيسية هي الهوية السودانية، أنه ما يجمعنا كلنا كسودانيين أنه نحن كسودانيين، الهوية السودانية تبقى هي الأساس، وكل منا حر في الهوية بتاعته الأخرى. أنا هويتي عربية ولا أنا هويتي أفريقية ولا أنا هويتي قبلية ولا هويتي هوية خاصة بي أنا، ولكن نتفق في الهوية بتاعتنا العامة اللي نتساوي فيها في الحقوق والواجبات، ونحترم الهويات الفرعية بالنسبة للمختلف عننا. يعني كل واحد مختلف عن الآخر في هويته الفرعية، وبالتالي كل واحد يحترم الهوية الفرعية بتاعت الآخر، يعني بدون استعلاء بدون تكبر، ما في حد أحسن من حد يعني. طالما كلنا سودانيين يعني إلى أن تزول الثقافة القائمة الآن في المركز، ثقافة الاستعلاء العرقي والديني، يعني يصبح الحرب الأهلية قائمة والصراعات تظل قائمة، وإلى أن يتم حل هذه المشكلة.
أستاذ
عبد الحل إلا بالديمقراطية.
أستاذ عبد المنعم، يعني الأزمة بتاع دارفور وأزمة السودان أو أزمة دارفور يعني خاطبت العديد من ودخلت المؤسسات الدولية، يعني دخلت الأمم المتحدة، دخلت مجلس الأمن، دخلت الاتحاد الأفريقي، دخلت جامعة الدول العربية، وآخر يعني آخر موديلات الحلول وآخر موديلات المقترحات هي الغازيتا اللي أصدرتها يعني منظمة الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأفريقي، يعني أصدر بيان وأصدر يعني وثيقة يمكن يعني الناس اختلفوا في قراءاتها. فأنا ما أعرف أنت يعني في سياقات المذكرة اللي رفعها الاتحاد الأفريقي، وأنت كزول محامي وملم بالقضايا القانونية والقضايا الحقوقية دي، هل بتفتكر أنه الوثيقة اللي قدمها الاتحاد الأفريقي دي تصلح أنها تبقى تأسس لتفاهمات تأسس لحوار؟
والله شوف، هو يمكن لأول مرة الاتحاد الأفريقي يعني يطلع من عباءة الدولة السودانية، يمكن لأول مرة، أعتقد لأول مرة الاتحاد الأفريقي يعني هو هذا التوجه. الاتحاد الأفريقي حقيقة لم يأتي إلا بعد مخاط طويل وعسير، يعني تامنبيكي جاء قاعد مع الرئيس مليون مرة، قاعد مع المعارضة مليون مرة، قاعد مع القوى السياسية في السودان مليون مرة، يعني خلال 4 سنوات تقريبا أو 5 سنوات حركة دائبة ومستمرة، وكلها في اتجاه مجاملة حكومة الخرطوم، وفي اتجاه انتظار تغيير الرؤية تغيير الفهم من الحكومة. ولكن الآن حتى الاتحاد الأفريقي وصل لأنه الحكومة تناور فقط، مجرد مناورات. يعني الوثبة التي تم إعلانها في يناير العام الماضي يعني طلعت وثبة كاذبة، طلعت مناورة.
نعم.
والدليل على ذلك أنه الاجتماع اللي كان مقرر في شهر ديسمبر 2014 واجتماع أيضا مارس 2015، يعني كان من المفترض أنه تحضر حكومة الخرطوم وتجلس مع القوى المعارضة ويتم حوار حقيقي، حوار صحيح من أجل الوصول لحلول لقضية الدولة السودانية. ولكن عدم حضور الحكومة هو الذي دفع بالاتحاد الأفريقي للوصول لنتيجة واضحة، يعني أنه الحكومة ما عايزة تصل لحوار حقيقي يحقق سلام وتحول ديمقراطي حقيقي في السودان. أن هذا الحوار حوار الغرض منه مناورة على طريقة الحكومة، يعني في النهاية حكومة عايزها برضه لعبة كراسي، نجيب فلان وفلان يدخلوا معانا في السلطة ونحن عندنا الأغلبية ونحن بنحكم، وفي النهاية ده هيكون ما عندهم أي دور فعال، ويبقى النظام هو نفس النظام والوضع نفس الوضع. هذه لا يحل قضية، يعني قضية السودان لا تحل إلا بتغيير بنية النظام القائم. لازم يكون نظام ديمقراطي حقيقي فيه تمثيل حقيقي لكل السودانيين، أذروايز يبقى اللي بيعمل فيه كله عبارة عن تمديد لعمر النظام القائم لأكثر الأقل.
أستاذ عبد المنعم، نحن في ختام هذا الحوار يعني كلمة أخيرة، يعني يمكن الحكومة شكلت عملت يعني مفوضيات وهياكل بتاعت حكم ومسميات ما أنزل الله بها من سلطان، والآن يعني ميزانيات كبيرة جدا ومستهلكة وما في أي ناتج تنموي في الإقليم، لم يشهد أي مشروع. والحكومة هي بنفسها قالت والله الولاة الفاتة دول كلهم كانوا كذابين، ما في حاجة أنجزوها ولا عملوا ولا مشروع واحد. يعني ده بعد 15 سنة الناس اكتشفوا أنه الولاة كانوا في الإقليم ده كانوا بيكذبوا على الحكومة بس، والبرامج النفذها كلها برامج ذهبت أدراج الرياح هباء منثورا. في ظل الواقع المظلم ده يا أستاذ عبد المنعم، أرجو أن تختم لنا هذا الحوار بيعني أمل وإشراقة يراها عبد المنعم أبو تفة لقضية دارفور.
والله يا أخي للأسف الشديد يعني حتى الآن لا يوجد أي ضوء أو أي أفق يعني لحلول جديدة. يعني آخر الحلول الموجودة هي اتفاقية الدوحة للسلام، واتفاقية الدوحة للسلام يعني هي في النهاية اتفاقية بذل فيه القطريين حقيقة جهود كبيرة جدا وجزاهم الله ألف خير، يعني استضافوا المفاوضات أكثر من سنتين وبدون أي تأثير، تركوا الحركات المسلحة تتفق فيما بينها، ولكن للأسف في نهاية المطاف حركة العدل والمساواة طلعت من المنبر، وكان خروج حركة العدل والمساواة أدى إلى أنه لا يتحقق شرط السلام الشامل اللي يشمل جميع الحركات المسلحة، وبالتالي وجد نفس الخلل اللي كان موجود في اتفاق أبوجة أنه موقع فصيل واحد، رغم أنه سيسا هو جمع كمية من الحركات لكن ما يعتبر فصيل واحد في مواجهة عبد الواحد وحركة العدل والمساواة. ولكن الفائدة الموجودة حاليا من الاتفاقية أنها هدأت الأوضاع إلى حدود ما، وإن هناك مشاريع اقتصادية، مشاريع من دولة قطر بالتحديد ومن المنظمات الخيرية في قطر، وبرضو في قطر تبرعت لبنك دارفور بمبلغ 2 مليار يعني دولار، ولكن الصراعات القائمة حاليا بتؤثر أن هذه المبالغ ما تصل كلها وأن المشاريع ما تنفذ كلها. لذلك يعني اتفاقية الدوحة ما لم يتم التسوية ما بين أصحاب الاتفاقية نفسهم من الحركات المسلحة، يعني هذا الوضع الخلافات داخل الحركات المسلحة أكيد بتأثر في وضع تنفيذ الاتفاق، رغم أن هناك مشاريع ممتازة يعني في دعم كويس. أما بالنسبة للحلول الشاملة بالنسبة لقضية السودان ولقضية دارفور، حقيقة يعني ما في إنسان يستطيع أن يتنبأ ماذا يحدث في المستقبل، ولكن سنة الله في الأرض إنه ما في نظام بيستمر إلى أبد الآبدين.
شكرا جزيلا للأستاذ المحامي عبد المنعم أبو تفة الذي هاتفناه من قطر. مشاهدي ومستمعي راديو دبنجا، حتى ملتقى جديد، هذا محمد صالح عبد الله ياسين، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015، راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150، و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزبة مقدارها 15550.
هاي لا تقتلي، هاي لا تقتلي أخيك مالو تقتلي، هاي لا تقتلي، هاي لا تقتلي والد أمك مالو تقتلي، هاي لا تقتلي لا تقتلي عيال صغار لا تقتلي. يا الأبوك فراوي يا الخالك زغاوي يا جدك حباني يا العمك برتاوي. هاي لا تقتلي لا تقتلي ولد أمك ما قالوا تقتلي. يا الأبوك زغاوي يا الجدك حباني يا الخالك زغاوي أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي. ما أنت السوداني ما أنت أصلك سوداني. هاي لا تقتلي لا تقتلي أخيك ما قالوا تقتلي. هاي الله شافانا المندقاك ربانا. هاي الله شافانا المندقاك ربانا وبالإسلام هنانا وبالإسلام هنانا وده الحريب أزانا وده الحريب أزانا. دعنا رب جنانا ونعلم صغارنا ونوقر كبارنا. هاي لا تقتلي لا تقتلي أخيك ما قالوا تقتلي. هاي الله شافانا المندقاك ربانا. هاي الله شافانا المندقاك ربانا وده الحريب أزانا وده الحريب أزانا. أخرنا ربي صغارنا نوقر كبرنا. هاي لا تقتلي لا تقتلي والدمك ما قالوا تقتلي. هاي لا تقتلي لا تقتلي عيال صغار لا تقتلي. يا الأبوك فراوي يا الجدك هباني يا الخالك زغاوي يا العمك برتاوي. أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي. ما أنت أصلك سوداني ما أنت أصلك سوداني. هاي لا تقتلي لا تقتلي أخيك ما قالوا تقتلي. لا تقتلي لا تقتلي ولد أمك ما قالوا تقتلي. لا تقتلي لا تقتلي عيال صغار.
هنا راديو دبنجا.
ملفات سودانية برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في راديو وتلفزيون دبنجا. في هذه السانحة نلتقي بالدكتور فرح عقار. والدكتور فرح عقار يعني من الناشطين السودانيين والسياسيين وأحد قادة قوى التغيير في السودان. دكتور أهلا ومرحب بك في دبنجا.
مرحب بكم ومرحب براديو دبنجا وعبركم نطير على شعبنا في السودان ونبارك لهم عيد الأضحى ونسأل الله أن يكون يعني عيد فاتحة للسلام وفاتحة للأمن وفاتحة للاستقرار وفاتحة لدولة المواطن المتساوية بدون تمييز.
دكتور كل سنة وأنت طيب. ونحن في البداية يعني نرسل تحيانا لكل الناس في مناطق المناطق المأزومة وفي الهامش السوداني ومن خلاله يعني التعيد لنا سنين الأزرق. أرجو أن ترسل لهم تحياتك.
والله أنا يعني تحية خاصة حقيقة لأهلنا في كل مناطق النزاع وفي كل مناطق الصراع يعني بدءا من النيل الأزرق ومرورا بجبال بجنوب كردفان جبال النوبة وبكل دارفور الجريحة يعني اللي ما زال جرحى ينزف وما زال يعني أنين إنسانة في يعني في أذري المجتمع الإقليمي والدولي والسوداني. ف فنسأل الله بأن ربنا يعني ببركات هذا العيد يضع نهاية لمآسي هذه المناطق ولجراحاتها وللمظالم اللي رامت على يعني فترة ما قبل الحكومات الوطنية أو ما قبل استقلال السودان.
وانت دكتور الآن يعني الأمين العام لحركة قوى التغيير السودانية قوت، حقيقة أن الآن ما يطرح في الساحة السياسية المذكرة المشهورة والغازيت اللي أعلنتها يعني الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأفريقي يعني أصدر وثيقة هامة جدا جدا. هذه الوثيقة رحبت بها كل القوى السياسية السودانية المحبة للديمقراطية والمحبة للتداول السلمي للسلطة والقوى التي تقف ضد الحرب، لكن حكومة السودان رفضت هذه المذكرة جملة وتفصيلا. ماذا أنت قائل؟
أولا أنا يعني باسم القوى الوطنية للتغيير وباسم يعني الشعب السوداني عامة، نحن بنأكد تمسكنا بالقرار 539 الصادر من مجلس الأمن والسلم الأفريقي في 25 أغسطس 2015، ونحن بنتمسك بالقرار لأنه القرار ده هو سنام مجموعة من القرارات ومجموعة من الاتفاقات ومجموعة من المواقف منذ العام 2012 بدءا بالقرار 2046 ومرورا بالقرار 45 وأيضا الاتفاقات بين القوى السودانية السياسية، إعلان كاودا، الفجر الجديد، بديل الديمقراطي، إعلان باريس، نداء السودان، برلين، القرار 456 والأخير القرار 539. هذه الاتفاقيات وهذه القرارات القضية السودانية والتشخيص السليم بالنسبة للقضية السودانية، فنحن مع قرار 539 لأنه قرار عادل وقرار حقيقة يعني أتى بعد جلسة تاريخية وتشخيص تاريخي للأزمة السودانية في مجلس الأمن والسلم الأفريقي مع المعارضة السودانية المدنية. إن شاء الله.
هل بتفتكر المطلوب شنو يا دكتور بعد صدور هذا القرار؟ ما الذي يجب أن تفعله المعارضة السودانية إذا كان رأي الحكومة هي رفضت هذا القرار، المعارضة السودانية وافقت وأيدت هذا القرار، ما هي المطلوبات؟
المطلوبات الآن ويعني أنا أحسب بأنه الآن في حراك كبير جدا يعني في وسط القوى الوطنية المعارضة في مسعى لتوحيد الرؤى حول الموقف يعني اللي ينبغي الاتجاه حوله، وأحسب بأنه الآن المجتمع الإقليمي والدولي والمجتمع السوداني متجهين في اتجاه العملية السلمية والحوار الوطني وفق القرار 539، ولذلك الآن في مسائل حثيثة جدا لتوحيد الموقف وقف القوى الوطنية السودانية للاستعداد لمرحلة المؤتمر التحضيري ومن ثم يعني الولوج في العملية السلمية في المنبر ذو المسارين للمنطقتين ودارفور، وكذلك النزيه والشفاف ذو المصداقية وفق القرار 539. فالآن كل الحراك ماشي في اتجاه توحيد الصف والضغط عبر الأصدقاء والشركاء في المجتمع الإقليمي والدولي.
دكتور، صحيح المجتمع الدولي متمثل في الاتحاد الأفريقي أصدر هذه الوثيقة الهامة، وهي الوثيقة التي يعني يعتقد معظم السودانيين أنها هي يعني غازيتة الخلاص وهي الحل، ولكن ألا ترى أن يعني هنالك أيضا مؤسسات إقليمية لابد أن تضع بصماتها في مسيرة الحل السياسي، مش من أجل التدخل بل من أجل يعني خلق التسوية السياسية وفرض واقع جديد على الأطراف بتاعت الأزمة السودانية؟
والله أولا يعني حقيقة أنا دار أكيد بأنه في مؤسسات إقليمية يعني أخرى غير الاتحاد الأفريقي يعني أيضا جلست مع القوى الوطنية السودانية، ومنها البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي والترويكا ومجموعة ودول الإيجاد، وكل هذه المجموعات يعني على درجة كبيرة جدا من المعرفة والإلمام والإحاطة بالقضية السودانية، وكذلك على درجة كبيرة جدا يعني من المشتركات والقواسم المشتركة للحل في القضية السودانية. وأعتقد أن المجتمع يعني كل الأقاليم العالم الآن سواء كانت الترويكا أو الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي أو الأفريقي أو الأمم المتحدة، كل الناس الآن متفقين حول القرار 539 بأنه دي هذه هي خارطة الطريق التي تخرج بالسودان خروج آمن إلى بر الأمان لسودان يعني يمثل طموحات أهله فيه حرية، فيه ديمقراطية، فيه احترام لحقوق الإنسان، فيه احترام للحريات، فيه التزام بالمواثيق والعقود الدولية.
دكتور فرح، الهامش السوداني، المناطق المأزومة، الولايات التي يعني تدور فيها الحرب الآن، يعني الناس بيفتكروا أو بعض القوى السياسية بتفتكر أنه لابد من حشد هذا الرصيد الكبير للقوى السياسية والتواصل معهم في الولايات المأزومة نفسها حتى تستطيعوا أنكم تخلقوا يعني كيان منظم وتوحيد لكل الجهود وحشد إرادة المواطنين. ما هو الجهد الذي يعني تخصتموه تجاه هذا التحشيد وهذه التعبئة العامة عشان الناس ينسجموا ويتجاوبوا مع القرارات؟
حقيقة الآن يعني في عمل سبق قبل فترة ليست بالقصيرة، يعني عمل توعوي وعمل فيه تفصيل للمواطنين في مناطق النزاع جزلك ويدخل زمان جبال النوبة. وفي يعني مراقب الآن يعني بتصير الناس بزور بأسباب الحرب وبالمظالم التاريخية ومحية مفتحات الفصول خروج من هذه الأزمة. الجديد الآن يعني استطعنا عبر التحالف العريض للمعارضة السودانية في أننا نشرح ونوضح للقوى السياسية السودانية جوانب كثيرة جدا كانت غير معروفة بالنسبة لها فيما يلي جذور الأزمة والصراع في المنطقتين، يعني بدءا من الأثر التلف وقانون المناطق المكفولة اللي استمر من 1922 إلى 1942، وده القانون اللي ترتبت عليه مجموعة من المظالم بما فيها اغتصاب الأراضي في المنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان. فلك عن يعني كده لك عن تتخيل بأن منطقة زي النيل الأزرق ومنطقة زي جبال النوبة ما فيها ولا متر ولا سنتيمتر واحد يعني ملك حر، وده بسبب الدساتير اللي اتوالت على حكم السودان وقوانين الأراضي اللي تم إصدارها استطاعت بأنها تقنن اغتصاب الأراضي من هذه المناطق، ودي بقت السبب المباشر للنزاع والسبب المباشر للفقر والسبب المباشر للنقص في الخدمات والنقص في التنمية. أيضا هذه المناطق يعني وقعت فيها مظالم كبيرة جدا، استمرت فيها الحرب ل 32 سنة من 1983 إلى 2015، 33 سنة استمرت فيها الحرب. ولما يعني تتحول مناطق زي دي لمسارح للحرب ومسارح يعني لتدمير البنى التحتية ومحاد وأعمال القوى البشرية الموجودة في هذه المناطق، هذه أيضا إشكالات. أيضا يعني ما يعني والوضع في المنطقتين، الوضع في المنطقتين أيضا يعني في يترتبت عليه مظالم كبيرة جدا. نحن المنطقتين الوحيدتين في السودان اللي الآن فيها يعني أكثر من مجتمع، كمجتمع مسلم ولا مجتمع مسيحي ولا مجتمع يدين بالمعتقدات، وكذلك من ناحية إثنية عندنا مجموعات عربية، عندنا مجموعات أفريقية، عندنا مجموعات هجين. فنحن عندنا إشكالات في الهوية دائرة تثبيت، وعندنا إشكالات في مخاطبة جذور الأزمة السياسية الناتجة عن التأثير الدساتير اللي بنت على الآثار السالبة لقانون المناطق المكفولة لإخراج المواطنين يعني من هذه المظالم التاريخية. ولذلك نحن بنرى بأنه أيضا المجموعات الموجودة في المناطق دي بيجي تصنيفها برضو حسب التصنيف الدولي بأنها هي من المجموعات الأصيلة الموجودة في أراضين، ده أراضي وعندها تاريخ وعندها ماضي وعندها وعندها وعندها، ده برضو عنده نماذج دولية وعنده نماذج عالمية في كيفية مخاطبة خصوصية مثل هؤلاء الشعوب، وده بنلقاه في النيل الأزرق، بنلقاه في جبال النوبة، بنلقاه في دارفور. فما لما نحن نتعامل مع الهامش دي بمخاطبة خصوصيته ومعالجة خصوصيته والتفهم لخصوصيته لا نستطيع أيضا بأننا نحن نقدم حلول للأزمة السودانية، لأن الأزمة السودانية انعكاساتها وظلالها وآثارها انعكست على مناطق الصراع ومناطق النزاع دي، وده أدى للهزة الكبيرة جدا في كل الدولة السودانية وهدد البناء الوطني السوداني وربما يعني يؤدي إلى تصدعات أكثر. ولذلك لا يعني أنا بحسب بأنه العمود الفقري وحجر الزاوية للأزمة السودانية هي مناطق الهامش وشعوب الهامش، تفهم قضية الهامش ومخاطبة جذوره والتعامل مع خصوصياته وتقديم حلول يلحقها بالمناطق الأخرى غير الهامش، ده اللي بيؤدي لدورة المواطنة المتساوية، وده اللي بيؤدي للعدالة، وده اللي بيؤدي للمساواة، وده اللي بيرفع الشعور بشرف الانتماء للدولة السودانية باعتبار ان دي دولة بتحضن الجميع، بتحمي الجميع، منصفة للجميع، يمكن ان يزور عنا الجميع.
دكتور نحن فاصل ونواصل الحديث. مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في راديو تلفزيون دبنجا، ونستضيف في هذه الحلقة الدكتور فرح إبراهيم عقار الأمين العام للحركة الوطنية للتغيير حركة جوت. دكتور بالكلام اللي قلته ده يبدو أن واضح الناس محتاجين لمنظمات بتاعت مجتمع مدني، منظمات فاعلة، منظمات تستطيع أن تقوم بأدوار أخرى وأدوار يعني متعاظمة أكثر من الأدوار السياسية، بمعنى آخر محتاجين للتواصل الاجتماعي وكده. فما عارف فيها يعني في هذا الإطار ما هي الجهود المبذولة، وهل لديكم أي تواصل بالمنظمات بتاعت المجتمع المدني السوداني والمنظمات الإقليمية الأخرى الشبيهة؟
وحقيقة يعني أيضا يعني يتحدث بشفافية شديدة، المنظمات الوطنية السودانية الموجودة الآن هي وقعت أيضا يعني في إطار الاستقطاب وفي إطار التمحور إلا القليل، والقليل أيضا يعني بيتعرض لمضايقات كبيرة جدا، لأن مناطق النزاع ومناطق الصراع دي المناطق المفروض فيها الآن قانون الطوارئ، وقانون الطوارئ يعني هذا يعني عندما تتحدث عن قانون الطوارئ هذا يعني بأن الأوضاع أوضاع استثنائية، والقبضة هي قبضة أمنية عسكرية، فلذلك ليس هناك مساحات أو المساحات ضيقة، ولكن عبر منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية وعبر المنابر أن احنا الآن يعني في شغل ماشي، في ترتيبات ماشية. أيضا عندنا مجموعة من يعني من المنظمات والتنظيمات العاملة الآن في إطار التوعية، والآن يمكن أيضا يعني الدعوة لا للحرب ونعم للسلام أيضا حد يعني حتتكلم أيضا بعض المؤسسات أو بعض الهياكل بأننا نستطيع بأننا يعني نوصل الفهم ده والمفهوم ده لكل أهلنا في السودان، سواء كانت قوة سياسية أو كانوا منظمات مجتمع مدني أو قيادات مجتمعية.
دكتور فرح، مجتمع النيل الأزرق، يعني مجتمع النيل الأزرق الآن كيف تقرأ أوضاعه؟ يعني أوضاعه من حيث الوضع الإنساني، من حيث الوضع وضع الخدمات، من حيث التعليم، من حيث المعيشة والأكل والشرب وهكذا، كيف تقرأ هذه الأوضاع هناك؟
الأوضاع في النيل الأزرق أوضاع مأساوية، الأوضاع في النيل الأزرق أوضاع مأساوية، لأن الحرب ما زالت تدور رحاها يعني على بضع كيلومترات من عاصمة الولاية الدمازين في منطقة جبال الإنجسنة ومناطق تلك، وأجزاء كثيرة جدا الآن من الولاية يعني الآن فيها تهديد كبير، وهنالك يعني مآسي إنسانية في التهجير، ومآسي إنسانية للنازحين واللاجئين، ومآسي إنسانية للجرحى والأرامل والأيتام، ومآسي إنسانية في الإنسان القابع في داخل الولاية لا حول له ولا قوة في ممارسة التجارة وفي أو في ممارسة الزراعة، وأيضا يعني التصنيف الحاد في من الذي في من هم الموالين ومن هم المعارضين ومن هم المتمردين، يعني في إطار أيضا هذا التصنيف يعني هنالك كثير جدا من المآسي التي تطيل براسة وأصبحت واقع الآن.
الوضع ده هل ينطبق أيضا حتى على واقع الطفولة والأمومة مما جميعه، ولا هي أفضل حالا؟ يعني
أخي الكريم يعني هذه حالة ضربت كامل المجتمع وكامل شعب النيل الأزرق، دون استثناء، سواء كان يعني الأطفال أو الحوامل أو الأمومة أو الرضاعة أو التطعيم أو غيره.
نعم. طيب دكتور، في وضع زي
العلاج
نعم في 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 هكذا أوضاع، يعني مؤكد النازحين والناس يعني بعضهم هرب إلى مناطق آمنة، بعضهم هرب إلى دول الجوار وكذا، فما عارف إلى أي مدى يعني المجتمعات اللي تشكلت جديدة، مجتمعات النازحين، مجتمعات المخيمات، مجتمعات اللاجئين، هل يعني في أي جهد الآن مبذول فأنه ممكن الناس يتحصلوا على بعض المساعدات، يتحصلوا على بعض المعينات حتى تعينهم يحافظوا عشان ما يموتوا، يحافظوا على حياتهم؟ يعني
أخي الكريم، في ظل قانون الطوارئ وفي ظل التصنيف الحاد والاستقطاب الحاد، هناك مجهود يمكن أن يبذل أو ليس هنالك مجهود بذل لاحتواء هذا الأمر. الحل كل الحل في المؤتمر التحضيري الذي يبدأ بوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفق مسوحات لمنظمات دولية عاملة في مجال العون الإنساني وفق المبادئ الدولية للقانون الدولي الإنساني، تستطيع عبر لجان مراقبة عليا مشتركة ولجان دولية في أن تصل هذه المساعدات للاجئين في دول الجوار وللنازحين في داخل الحدود الجغرافية لمنطقة النزاع وفي خارجها في ربوع الوطن. هذا هو الحل.
نعم. هل تعتقد أن هنالك يعني ألم توجد هنالك هامش حرية يمكن أن تتحرك بها بعض المنظمات؟ المنظمات ذات الظلال الرمادية يعني التي يمكن قد تكون لها علاقة مع الحكومة، ولكن الوضع الإنساني هذا لا يعرف السياسة ولا يعرف يعني الانتماء. لا أدري كيف يعني.
والله إن كان هنالك هامش حرية،
نعم،
يعني لو كانت هنالك هامش حرية لكان ظهر هذا الهامش يعني في قانون الصحافة والموضوعات وفي وضع الصحافة وفي وضع الإعلام الآن.
إذن كيف تفسر الحكومة الآن تعالج جرحى وضحايا حرب صفة الحزمة، الآن الحكومة تعالجهم في الخرطوم؟
هذه ازدواجية معايير.
نعم، كأنما الحكومة تخلت عن مسؤولياتها الداخلية واتجهت إلى يعني مسؤوليات خارجية. تقديرك يعني هل هي مستفيدة من هذا الوضع؟ مستفيدة من أنها تعالج جرحى عاصفة الحزم ولا تعالج يعني النازحين ولا تعالج جرحى ضحايا الحروب في النيل الأزرق وفي الهامش السوداني؟
والله هو طبعا فيما يلي عاصفة الحزم وغيرها دي طبعا بتجي في إطار محاولة الحكومة للخروج من عزلتها والبحث عن انفتاح عربي وفي العالم العربي او الاقليم العربي لمعالجة يعني قضايا العلاقات الثنائية او علاقات التحالف بين مجموعات من الدول، يا لا تخرج من هذا السياق. ولكن قطعا يعني لا، يعني هذا ليس عمل انساني محض.
هل يعني هذا العمل عنده فاتورته السياسية كده؟
طبعا لديه فاتورة سياسية، سواء كان في عاصمة الحزم او ما يلي الصراع في مناطق النزاع.
طيب في تقديرك دكتور، الآن يعني بعد الاتحاد الأفريقي ما أصدر المذكرة بتاعته، مذكرة الوثيقة بتاعته المشهورة دي وكده، يعني المذكرة أضافت قيمة سياسية للحوار السوداني، في تقديركم الآن هل هنالك أي جهة يعني تعتقدون أنها يمكن أن تساهم وتعضد هذه الوثيقة؟ يعني هل تفتكر أنه أحزاب الفكة أو ما يسمونها بأحزاب سبعة زي السبعة يمكن أن تضيف شيئا إلى الوثيقة، أو يمكن أن تكون جزء من البرنامج الماشي بتاع وحدة المصير المشترك بالنسبة للأحزاب السودانية، ولا هم خلاص فرزوا كومو وبيبقوا ناس حكومة يعني؟
لا
ناس الأحزاب السياسية.
والله لا، قطعا الآن هنالك يعني تبدل في المواقف وحراك الآن إيجابي ناتج عن هذه الوثيقة. فيعني قبل هذه الوثيقة كان الدكتور غازي صلاح الدين في الإصلاح الآن ومجموعة وفي التحالف القوى الحركة الوطنية أيضا للتغيير اللي يقودها الدكتور غازي صلاح الدين ومع مجموعة الأحزاب أيضا شكلوا موقف يعني فيما يلي مثلا الحوار بشكل زي. الحاجة الثانية الآن أحزاب الوحدة الوطنية هنالك أيضا يعني حوالي 7 أحزاب الآن خرجت أيضا من أحزاب الوحدة الوطنية واتجهت إلى الحركة الوطنية للتغيير في محاولة أيضا يعني بأن تجد يعني نفسها مع القوى الوطنية الداعمة لقرار 539. وهنالك أيضا يعني مجموعة من الاتصالات والتواصل مع القوى السياسية الأخرى لتبيين يعني الموقف الذي ينبغي أن تكون فيه القوى السياسية الوطنية الحقة والمنظمات منظمات المجتمع المدني أيضا لتولي مسؤوليتها الوطنية في هذا الزمن اليسر للسودان. فقطعا هذه الوثيقة وهذا القرار يعني أدى إلى حراك كبير وتوعية كبيرة جدا وهامش للحركة كبيرة.
يعني أنتم متفائلين بأنه يعني القوى السياسية تعود وتستدرك أنه فعلا يعني الخطوات التي يعني اتخذت والتدابير التي يعني أعلنتها يعني منظمة الاتحاد الأفريقي هي يعني إجراءات مفيدة وورقة قيمة جدا عندها قيمتها. متفائلين بهذا الموقف أنه يبدلوا مواقفهم؟
نحن متفائلين بهذا الموقف. وأخي الكريم يعني أنا يعني أقول لك حقيقة النبض، أنا لم أرى يعني القوى السياسية أو منظمات المجتمع المدني أو صوت الشارع الوطني يعني في حالة إشادة بالاتحاد الأفريقي واللجنة الأفريقية رفيعة المستوى ومجلس الأمن والسلم الأفريقي، لم أرى يعني إشادة بقدر ما رأيت الآن يعني، ولم أرى احترام بقدر ما رأيت الآن، ولم أرى يعني طمأنينة لهذه المؤسسات كما أراها الآن يعني. فشارع السودان حقيقة الآن يحيي هذه المؤسسة يعني هذه المنظمة الإقليمية ومؤسساتها بالتقدير والاحترام الكبير.
دكتور فرح إبراهيم عقار، شكرا جزيلا.
الشكر لك أخي الكريم، والشكر لراديو دبنجا، والشكر لمستمعي راديو دبنجا. راديو دبنجا هو منبر الحرية ومنبر العدالة ومنبر الهامش ومنبر الدولة السودانية التي ينتظرها السودانيون.
ملتقى جديد، يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.